لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، قد وقفنا بعد ما قرأ القارئ على قول المؤلف: وإن قال علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فله. ولعلنا نشرح حتى نصل إلى مكان وقوف القارئ. يقول المؤلف أيها الأحبة: وإن قال أي الزوج علي الحرام إن نوى امرأته، يعني إن قال علي الحرام ويقصد بذلك امرأته، مثل ما لو قال امرأتي علي حرام أو أنت علي حرام، فما الحكم؟ الحنابلة يرون أن الرجل إذا قال لامرأتي أنت علي حرام فإنه يكون ظهارا. وقالوا، دليلهم في هذا قالوا: لأن تحريم الرجل امرأته عليه مثل ما لو قال أنت علي كظهر أمي، فإذا لم يجز للزوج أن يأتي أقرباءه فشبههم بالحرمة، فذلك مثل ما لو قال لامرأتي أنت علي حرام. هذا هو وجه جعل الحنابلة أنت علي حرام لأهله بمنزلة الظهار. والقول الآخر في المسألة قالوا: إن الله سبحانه وتعالى قد وصف قول المظاهر بأنه أتى منكرا من القول وزورا، ومن المعلوم أن الرجل إذا قال لامرأته أنت علي حرام يعني أني حرمت الحلال، ومن المعلوم أن تحريم الحلال لم يقصد به الاعتقاد، إنما يقصد به الفعل، يعني أنني لا أريد أن أتيك ولا آتيك في هذا. ففرق بين المظاهر وبين من قال لامرأة أنت علي حرام. ثم إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر الصحابة وأجلهم، كأبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وجابر وابن عباس، قد قالوا في الرجل إذا قال علي الحرام أو قال لامرأة أنت علي حرام فهو يمين يكفرها. وقد صح في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا قال الرجل لامرأة أنت علي حرام فهو يمين يكفرها، ولقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم، اختلف أهل العلم في قول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ هل حرم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أحد أزواجه، أم حرم عليه أحد إمائه، أم حرم عليه إيش؟ العسل. فأقول: وأي من هذه الأقوال
إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه، يعني منع على نفسه ما كان مباحا. فإذا قال الرجل في العسل هو علي حرام، يعني لا أطعمه، وإذا قال لأهلي أنت علي حرام، يعني لا أطأك. وكلا الأمرين في المعنى سواء، لكنه لا يمكن أن يكون بمعنى إيش؟ أنت عليك ظهر أمي. فالأقرب والله أعلم أن الرجل إذا قال أنت علي حرام فهو يمين يكفرها. وهناك قول عند الحنابلة أنه إن نواه طلاقا وقع طلاق، وهذا بعيد كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله، لأن الحرام لا يمكن أن يكون طلاقا ولا يحتمله اللفظ. لما يا أخوان؟ نقول لأن الرجل لو طلق امرأته، الحنابل يقولون تقع طلقة واحدة، نقول ما لم ينوه أكثر، نقول لا يمكن. لما؟ لأن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق فهل تحرم عليه؟ لا. ولهذا روي عن علي بن أبي طالب أن الرجل إذا قال امرأتي أنت علي حرام فهي طلاق باتة، يعني ثلاث، فهو إما أن يقال طلاق ثلاث وإما أن لا يقال طلاق البتة، لأن طلاق الرجل لامرأته طلاق الرجل لامرأته لا يعد حراما، وله أن يأتي أهله بعد الطلقة الأولى والثانية أيضا وتعد رجعة. على كل حال، فالأقرب والله أعلم أن الرجل إذا قال لامرأته أنت علي حرام ينظر، هذا الراجح، قلنا ينظر. فإن قصد حثها أو حظها على الفعل فإنه يكون يمينا، ولعله أظهر، مثل ما لو قال إن خرجت فأنت طالق، فهو الحلف بالطلاق أو الحلف بالحرمة. الثاني إذا قال ابتداء أنت علي حرام، فالراجح والله أعلم أيضا أن يكون يمينا. طيب، يقول المؤلف وإلا، يعني إن لم ينوي امرأته علي الحرام، لم ينوي امرأته فلغو. لما؟ قالوا لأنه ليس يمينا وليس فيه لفظ اليمين ولا لفظ الجلالة ولا صفة من صفاته، هكذا قالوا فصار لغوا. والقول الآخر في المسألة أنه يكون يمينا، وقولنا أنه يكون يمينا يعني أنه يجري مجرى اليمين في اللزوم والكفارة، لا أنه يمين ابتداء. وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله. يقول المؤلف ومن طلق زوجته زوجة ثم قال لضرتها شركتك أو أنت شريكتها أو مثلها وقع عليهما، وهذا واضح، فإنه جعل الزوجة الثانية في حكم الزوجة الأولى، والزوجة الأولى طالق، فهذا لفظ صريح، هذا لفظ صريح، فقد جعل حكم الثانية مثل حكم الأولى، مثل ما لو قال لزوجتي أنت طالق وأنت مثلها، فهذا مثل ما لو قال أنت شريكتها، فالحكم واحد، فهذا صريح لا يحتاج إلى نية. وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة، الآن يا أخوان سوف نفصل كلام الحنابلة. نحن قلنا أن الرجل إذا قال علي الحرام لأفعلن كذا، أو علي الطلاق لتفعلن كذا أو لأفعلن كذا، علي الطلاق لتفعلين كذا أو لتفعلن كذا إذا كان عنده نساء، أو لأفعلن كذا، فهذا في حكم اليمين. أما لو قال علي الطلاق ابتداء فإنه يكون طلاقا. أما الحنابلة فجعلوا الحكم واحدا على أنه طلاق، ولهذا قالوا ولو قال علي الطلاق منجزا أو معلقا أو محلوفا به وقع واحدة. وقلنا أن الراجح خلاف ذلك، لكن الآن نحن سوف نمشي على كلام المؤلف بعدما بينا القول الراجح. يقول وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة، يقول المؤلف فإن نوى امرأة معينة انصرف إليها، وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة. إذا كان رجل، صورة المسألة إذا كان رجل عنده نساء، ثلاث نساء أو أربع نساء، وقال امرأتي طالق، قلنا هل تنوي امرأة معينة؟ فإن قال نعم قلنا انصرفت إلى مريم التي نويت مثلا، وإن قال أنا نويت واحدة لكني لم أحدد، أنا نويت واحدة لكني لم أحدد، فنقول يضرب بين نسائك بالقرعة، فأيتهن وقعت طلقت، لأن القرعة تقوم مقام الاختيار وقت التنازع، لأن القرعة تقوم مقام الاختيار وقت التنازع. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ولو يعلم، وكما في الصحيحين ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. طيب، يقول المؤلف وإن لم ينوي شيئا، يقول أنا قلت امرأتي طالق وعنده ثلاث نساء أو عنده أربع نساء، فقال امرأتي طالق، نقول له هل نويت امرأة معينة؟ قال لا. قلنا له هل نويت امرأة مبهمة لم تحددها؟ قال لا، أنا قلت امرأتي طالق. فنقول أن لفظ امرأتي طالق هو لفظ مفرد، والمفرد في لغة العرب يعم كل أفراد اللفظ، واضح؟ فعلى هذا فإن نساءه كلهن يطلقن. لما؟ لأن اللفظ المفرد يصلح لتعميم جميع نسائه. وهو محل لوقوع طلاقهن. يقول المؤلف ومن طلق في قلبه لم يقع. القاعدة الفقهية في ذلك أن الله تجاوز لهذه الأمة ما حدثت بها أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، فلو حدث نفسه بالطلاق ولم يطلق لا يقع الطلاق، لأن الله تجاوز عن ذلك. والأصل في الطلاق هو اللفظ، والأصل في الطلاق هو اللفظ، لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ولا يسمى طلاقا إلا باللفظ. وأما في النفس فإنه لا بد من تقييد ذلك، لقوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فلا يسمى قولا إذا كان هذا حديث نفس إلا بالتقييد يقولون في أنفسهم. يقول المؤلف فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع، ولو لم يسمعه. هذا مذهب الحنابلة، قالوا إن تلفظ الزوج بالطلاق أو حرك لسانه بذلك ولو لم يسمع كلامه فإنه يقع الطلاق، قالوا لأنه تكلم به. هذا مذهب الحنابلة. والقول الآخر في المسألة قالوا لا يسمى كلاما بتحريك الشفتين إلا أن يسمع كلامه، لا يسمى كلاما بتحريك الشفتين إلا أن يسمع كلامه، كما قالوا في قراءة الفاتحة في حق المنفرد والمأموم. إذا قلنا أن قراءة الفاتحة في حق المأموم ركن، قالوا لا بد أن يسمع نفسه، فتحريك الشفتين من غير سماع النفس لا يسمى كلام. وهذا الحكم يا إخوان كما مر معنا لا يعد في حكم أو لا يأخذ الموسوس حكم ذلك، فإن الموسوسين يحركون ألسنتهم وأيديهم وقلوبهم ومع ذلك يشك، وهذا مرض كما هو مذهب ابن القيم رحمه الله أن الموسوس لا يقع عليه طلاق. يقول المؤلف ومن كتب صريح طلاق زوجته، ومن كتب صريح طلاق زوجته يقول وقع. الكتابة في الطلاق تنقسم إلى قسمين، القسم الأول كتابة تظهر في الورق، والقسم الثاني كتابة لا تظهر ولا تبين، هذان قسمان. القسم الأول كتابة تظهر بما يبين كالكتابة على الورق، فهذا عند الحنابلة يأخذ حكم الصريح، يأخذ حكم الصريح. فإن امرأته حينئذ تطلق ولا ينظر إلى نيته، واضح يا إخوان؟ القسم الثاني كتابة لا تظهر ولا تبين مثل الكتابة على الهواء، جاءت امرأته قالت طلقني، فقال يعني طالق، فكتب في الهواء طالق، هل تقع؟ لا تقع. ولو كتب في الماء لا يقع، ولو كتب على وسادة بيده بإصبعه لا يقع، لأن هذا لا يظهر ولا يبين. هذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله على أن الكتابة إذا تبينت وظهرت تأخذ حكم الصريح. وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ومنصوص الشافعي ورواية عند الحنابلة إلى أن الكتابة كناية، فإن نواه وقع وإلا فلا يقع. فلو كتب في رسالة جوال إلى جوال امرأته أنت مطلقة، بالكتابة مطلقة، فلما قرأت قالت زوجي طلقني، كتابة مطلقة، قال لا أنا ما طلقت، قالت أنت كتبت، قال أنا ما كتبت مطلقة، أنا كاتب مطلقة، واسم الفعل لا يأخذ حكم الصريح، أليس كذلك؟ عندما قلنا أن يقول أنت طالق وما تصرف من غير أمر ومضارع واسم فاعل، قال أنا كاتب ومطلقة لكن ليس فيه مشكلة، ثم إن الكتابة على مذهب الجمهور تكون كناية، وأنا لم أنوي الطلاق ولكني أقول مطلقة، بمعنى أنك تاركة أمر بيتك وأولادك. والأقرب الله أعلم جمعا بين الأقوال أن نقول إن الكتابة إذا كان فيها سؤال المرأة أو دل عليها قرائن الأحوال، مثل أن يذهب إلى القاضي وقد كتب ورقة وطلب من القاضي أن يثبت ذلك، فأثبت القاضي بناء على ورقته بعدما أشهد على توقيعه، فإنه يعد طلاقا صريحا أو في حكم الصريح. وإلا فلا، وهذا قريب من قول الجمهور، وهذا قريب من قول الجمهور. فإذا دلت قرائن الأحوال مثل سؤال المرأة الطلاق أو دلت بعض القرائن فإنه تطلق امرأته ولا ينظر إلى نيته. وأما إذا كتب من غير سؤال المرأة ولا دل عليه قرائن الأحوال فإننا ننظر إلى نيته ويدين فيما بينه وبين الله. يقول المؤلف: فلو قال لم أرد، يعني كتب على مذهب الحنابلة، كتب أنت طالق، ثم قال لم أرد إلا تجويد خطي، يقول انظر الخط، أو غم أهلي، يقول المؤلف قبل حكما، قبل حكما. أما على قول بأن الكتابة تأخذ حكما الكناية فلا إشكال، أليس كذلك؟ لن يقبل، ينظر نيته. لكن الإشكال إذا كان الكتابة تأخذ حكم الصريح، فالأولى إذا كانت تأخذ حكم الصريح مطلقا على مذهب الحنابلة فإننا نقول لا يقبل حكما ويقبل فيما بينه وبين الله. ما الفرق بين هالأمرين؟ يعني أنه لو طلق فقال لامرأتي أنا لم أطلق، أنا أقصد غمك أو أنا أقصد تجويد خطي، فقبلت المرأة ذلك، فهذا يدين بينه وبين الله. أما لو لم تقبل المرأة فإنها تذهب إلى القاضي فلا يقبل قوله حكما. لكن إذا كانت المرأة تريد، على كلام المؤلف، تريد الطلاق وقال إنما أردت غم أهلي، قال المؤلف قبل حكما ويدين فيما بينه وبين الله. والأولى أن نقول يدين فيما بينه وبين الله ولا يقبل حكما، لأننا إذا قلنا حكما ففيه إيش؟ منازعة في هذا، فيه منازعة. ولهذا قال في الكافي: وإن قصد غم أهله، فظاهر كلام أحمد أنه يقع، لأن ذلك لا ينافي الوقوع فيغم أهله بوقوع الطلاق بهم. وأما إذا قلنا أن الكتابة الطلاق من غير وجود قرائن الأحوال لابد فيه من نية على مذهب الجمهور، فإنه لابد أن يدين ويبين في ذلك. وهل يحلف؟ وهل يحلف؟ الحنابل لا يرون الحلف في الطلاق بل فيما بينه، وهو مذهب أبي حنيفة. وذهب الشافعي رحمه الله وأبو يوسف إلى أنه له أن يحلف، إلى أنه يحلف، وهذا أظهر والله أعلم. يقول المؤلف: ويقع أي الطلاق بإشارة الأخرس فقط. قلنا أنه لو قال الناس للرجل هل طلقت امرأتك، فأشار برأسي النعم، لم يتلفظ، قال نعم، هل يقع؟ لا يقع، لأن هذه إشارة، والإشارة لا تقبل إلا من الأخرس. طيب تقرأ يا شيخ تفضل.
وقال الشيخ محمد رحمه الله تعالى وهي فصل، وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق، وهي قسمان: ظاهرة وخفية. فالظاهرة يقع بها الثلاث، والخفية يقع بها واحدة ما لم يكن أكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق. الكناية هي غير الصريح، وهي الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى، وهي الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى، فليست صريحة في معنى متداول. وقد قسمها المؤلف إلى قسمين: ظاهرة وخفية. فالظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة، فالظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة في الطلاق، وهي 15 كلمة عند الحنابلة، وهي 15 كلمة عند الحنابلة، وقد ذكرها المؤلف جميعا. والكناية سواء كانت ظاهرة أو خفية، يشترط الحنابلة لوقوع الطلاق أولا أن يكون اللفظ محتملا للطلاق، أن يكون اللفظ محتملا للطلاق، كما مر معنا في إيش؟ في أنت علي حرام، لكن الحنابلة يرون أنه تقع. الثاني أن ينوي الطلاق نية تقارن اللفظ، أن ينوي الطلاق نية تقارن اللفظ، فلو تلفظ ثم انقطع الكلام ثم نواه لا يقع، لا بد من نية تقارن اللفظ. واضح يا إخوان؟ هذا هو الطلاق الصريح، هذا هو الطلاق الكنائي. ثم إن الحنابلة فرقوا في الكناية بعد احتمال اللفظ وبعد نية تقارن اللفظ، بين الظاهر، الكناية الظاهرة والخفية. فقالوا الكناية الظاهرة وهي 15 كلمة تقع ثلاثا، فلو قال لامرأة أنت برية أو أنت خلية أو أنت بائن أو أنت بتلة أو أنت بتة أو أنت الحرج وغير ذلك مما ذكره، قالوا فإنها تقع كم؟ ثلاثا، بينونة. وهذا بناء على صحة وقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة. والأقرب والله أعلم أن الألفاظ الظاهرة لا تقع بينونة إلا إذا نواها، يعني إذا نواها كم؟ ثلاثا. الراجح والله أعلم أن الألفاظ الظاهرة لا تقع بينونة، يعني لا تقع ثلاثا إلا أن ينوي الثلاث، وهذا هو مذهب الشافعي، وهذا هو مذهب الشافعي. لما قالوا؟ لأن الكنايات، تأملوا يا إخوان الدليل، لأن الكنايات مع النية كالصريح، لأن الكناية مع النية كالصريح، فلم يقع به عند الإطلاق أكثر من واحدة. فلو قال أنت طالق، صريح أم كناية؟ صريح، لو قال أنت طالق هل يمكن أن تكون بينونة؟ لا. فقالوا إن الكنايات مع النية كالصريح، فإذا كان اللفظ الصريح لا يحتمل إلا طلقة واحدة فكذلك الكنائي مع النية. وكون الحنابلة يقولون لأن اللفظ يحتمل البينونة، نقول احتماله لا يكفي إلا أن ينويه، فإذا قال أنت طالق البتة فإنه على مذهب الشافعي إذا نواه ثلاثا صار ثلاثا، وأما على مذهب حنابلة يصير ثلاثا ابتداء إذا نوى الطلاق. أما الشافعي فيشترط أن ينوي الطلاق وينوي ثلاث، والراجح هو مذهب الشافعي، والراجح أنه لا يقع إلا واحدة. واضح يا إخوان؟ فالراجع على مذهب هل يعد ثلاثا إذا نواه، يعد ثلاثا إذا نواه، ولكنه لا يقع إلا القول الراجح واحدة كما مر معنا. يقول المؤلف والخفية يقع بها واحدة، واضح، لأن اللفظ لا يحتمل أكثر من ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنة الجون حينما ذهب فخطبها ولما دخل بها واقترب منها قالت أعوذ بالله منك، قال قد استجرت بعظيم، الحقي بأهلك. فقوله عليه الصلاة والسلام الحقي بأهلك هذا كناية عدت واحدة. ولم يكن عليه الصلاة والسلام ليطلق ثلاثا وقد نهى عن ذلك بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف ما لم ينوي أكثر، فإن نوى في الكناية الخفية أكثر من واحدة صارت على ما نواه. فالخفية والظاهرة عند الشافعي حكمهما واحد، وعند الحنابلة موافقة الشافعي في الخفية ومخالفته في الظاهرة. طيب، الآن المؤلف شرع في الألفاظ الظاهرة فقال أنت خلية، يعني خلية معناه مخلات، وهذا اللفظ كأنه قد جعل أمرها بيدها وخلاها من قيد النكاح كله، وأنت برية يعني بريئة من الحقوق التي عليك في النكاح، لأن المرأة عليها حقوق الزوجية، فإذا قال الرجل أنت برية وقصد الطلاق فكأنها بريئة من جميع قيود النكاح فتقع ثلاثا على مذهب الحنابلة. وأنت بائن، والبينونة هي المفاصلة والمباعدة، وأنت بتة، البتة مثل ما جاء في طلاق ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته البتة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابه حزن فقال ما أردت؟ قال والله ما أردت إلا واحدة، والله ما أردت إلا واحدة، فجعلها عليه الصلاة والسلام واحدة. وهذا يخالف مذهب ماذا؟ الحنابلة، لأن الحنابلة يقولون تقع ثلاثا، غير أن هذا الحديث في سنده ضعف، فإن داود بن الحصين الراوي عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس لا يصح حديثه عن عكرمة كما ذكر ذلك البخاري في التاريخ الكبير، والإمام أحمد وغير واحد من أهل العلم، فالحديث ضعيف. طيب، يقول: وأنت حرة وأنت الحرج، وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك أو لا سلطان لي عليك، وأعتقتك، وغطي شعرك، وتقنعي. فكل هذه الألفاظ الخمسة عشرة كلمة كلها عند الحنابلة في كناية ظاهرة، فتقع ثلاثا، والراجح أنها لا تقع إلا واحدة، والراجح أيضا أنها لا تحسب إلا واحدة ما لم ينوه. طيب، ما الفرق إذا قلنا أنها لا تعد إلا واحدة؟ تأملوا معي، إذا قلنا على القول الراجح أنها لا تحسب إلا واحدة، فلماذا نقول إذا نواه ثلاثا صارت في حكم الطلاق الثلاث؟ ما الفرق بين الأمرين مع العلم أنها تقع واحدة؟ لا أقول، هو نحن نقول إنه إذا قال أنت برية وقصد الثلاث، فالراجح أنها تقع واحدة، صح؟ طيب، إذا نواه ثلاثا، قلنا الراجح أنه لا تقع إلا واحدة ما لم ينوي ثلاثا، فإذا نوى ثلاثا وقلنا أن الراجح تقع واحدة، ما الفائدة؟ وضح؟ ما الفائدة؟ ونحن نقول الآن، نحن الآن على قول الراجح، نقول الراجح أنها تقع واحدة، والراجح أنه إذا نواه ثلاثا صار ثلاثة، ما الفائدة؟ طيب، أنا الآن قلت لكم يا أخوان، إذا قال الرجل امرأتي أنت خلية، وقال وقلنا على القول الراجح، ماذا تقصد؟ قال: والله أقصد أنت خلية، يعني أنت ثلاث تقعين ثلاث طلقات. قلنا نحن إن الراجح تقع واحدة. طيب، إذا كنا نرى أنها تقع واحدة، ما الفائدة بسؤالنا له؟ واضح ولا مو واضح؟ واضح. ما الفائدة بسؤالنا له؟ طيب، أنا أقول لكم أن الراجح أن الرجل إذا قال لامرأتي أنت خلية، أو أنت بائن، أو أنت بتة، أو أنت بتلة، أو أنت حرج، ونوى الطلاق، تقع واحدة. طيب، لماذا أسأله هل تقصد ثلاثا أم تقصد واحدة؟ ما الفائدة من هذا؟ ما أدري، يمكن ما وضحت السؤال. الآن على قول الراجح عندي أنا، إن الرجل إذا قال لامرأتي أنت بائن، تقع واحدة، سواء نوى ثلاثا أم نوى واحدة، تقع واحدة. طيب، أنا الآن على قول الراجح الذي أختاره، ما الفائدة حينما أسأله ماذا تقصد؟ ماذا تقصد؟ تقصد ثلاث أم واحد؟ لماذا أسأله هذا السؤال؟ الحين أقول عند الراجح يا أخوان، أنا الآن أقول الراجح أن الطلاق الثلاث تقع واحدة، صح ولو بصح؟ طيب، إذا قلت أن الطلاق الثلاث يقع واحدة، إذن ينبغي نسأله هل تقصد الطلاق؟ لماذا أقول هل تقصد ثلاث أم واحدة؟ طيب، أنا بسألكم سؤال، ارجعوا عشر صفحات، فإن قال فإن طلق في الحيض أو طلق ثلاثا فحرام بدعي، وضح؟ فإذا قصد الثلاث فقد وقع في المنهي، الخلاف مع الشافعي هل يحرم أو لا، فقد وقع في المنهي، فأنا أقول له هل تنوي ثلاث؟ فإذا قال نعم نقول استغفر ربك، وضح؟ وإن كانت تقع واحدة، وضح الآن؟ فسؤالي له من باب طلب التوبة من نية المنهي عنه، ليس إلا، وإلا فوقوع الطلاق لا يقع إلا واحد، وضح الآن؟ طيب، حتى لو نوى ثلاثا على القول الراجح لا تقع إلا واحدة، خلاف للشافعي وخلاف الحنابلة. هذا الحنابلة، هذا في الخفية تقع واحدة ما لم ينوي أكثر، صح؟ الشافعي يرى أن الخفية والظاهرة كلها حكمها واحد، وهو أنه إذا نوى الطلاق يقع واحدة ما لم ينوي أكثر من واحدة، فعلى ما نوى، فإن نوى اثنتان صار اثنتان، وإن نوى ثلاث صار ثلاث. نحن نقول إن الخلاف بين الشافعي والحنابل، الراجح أن مذهب الشافعي أن الظاهرة والخفية حكمهما واحد، والراجح أنه لو نواه ثلاثا لا يقع إلا واحدة، ولكن هذا يختلف من حيث النهي، وقوع المرء في المحظور أو في النهي أم لا. وضح؟ طيب. يقول المؤلف: ولا تشترط النية في حال الخصومة أو الغضب وإذا سألته طلاقها. الأولى بالمؤلف أن يقول: وتقوم النية والنية تقوم مقام الخصومة أو الغضب وإذا سألته طلاقها. لا يقال لا يشترط النية، لأن العلماء أو الحنابلة قولهم دلالة الحال تقوم مقام النية، قولهم دلالة الحال تقوم مقام النية، معناها أن دلالة الحال تدل على النية، وليس مرادهم سقوط النية وعدم اشتراطها. وضح؟ وضح الآن؟ المؤلف يقول: ولا تشترط النية. عبارة المؤلف هنا فضفاضة فيها تجوز واضح. الأولى أن نقول: وتقوم النية مقام الخصومة أو وقت حال الخصومة أو حال سؤال المرأة الطلاق، لا أن النية لا تشترط. لما؟ لأن دلالة الحال من الخصومة وسؤال المرأة زوجها الطلاق فيطلقها تدل على النية. ويقول ابن قندس الحنبلي: قولهم دلالة الحال تقوم مقام النية معناه أن دلالة الحال تدل على النية، وليس مرادهم سقوط النية بالكلية. فالمؤلف يقول: ولا تشترط النية. هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ ليس صحيحا. النية تشترط، ولكن حكمها ظهر من أين؟ ظهر من حال الخصومة، وظهر من سؤال المرأة الطلاق. فلو قال في هذه الحالة حينما تقول امرأته طلقني، فقال الحقي بأهلك، أو غضب عليها غضبا شديدا وقال الحقي بأهلك، أو حبلك على غاربك، فإن الحنابلة يرون أن دلالة الحال من سؤال المرأة أو من الغضب يقوم مقام النية، فلا يلزم أو فلا يلزم أن نقول هل تنوي الطلاق أم لا. وضح الآن؟ وهذا هو مذهب مالك. وذهب الشافعي وأبو حنيفة ورواية عند الحنابلة إلى أن دلالة الحال تقوي وجود نية الطلاق، لكن لا بد من سؤاله، لا بد من سؤاله. فلو قالت المرأة لزوجها بعد مشاجرة وخصومة طلقني طلقني، قال الحقي بأهلك، على مذهب الحنابلة والمالكية يقع طلاق. فلو قال في هذه الحالة لم أرد الطلاق دين، يعني فيما بينه وبين أهله، لكن لو أن امرأته قالت لا أن تقصد الطلاق وأنا طلبت منك الطلاق وقلت لي الحق بأهلك، فإنه لا يقبل حكما. يقول دين، فإن رضيت المرأة صار ليس بطلاق، وإلا صار طلاق، لأنهم أجروا دلالة الحال مقام النية. وعلى مذهب الشافعي أن دلالة الحال لا تكفي، فلا بد أن نسأله. فعلى مذهب الشافعي لو سألنا هل تقصد الطلاق، قال لا. هل يقبل حكما؟ نعم يقبل حكما. وعلى مذهب الحنابلة لا يقبل حكما. وهذا هو الفرق بينهما، وهذا هو الفرق بينهما. والأولى خاصة في ظل الأوضاع الراهنة عندنا أن كثيرا من الأزواج مجرد وجود الخصومة بينه وبين امرأته يقول اذهب إلى أهلك، روحي نامي عند أهلك، صح؟ والصحابة وكبار التابعين والزمن الفاضل عندهم أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها حتى لو طلقها. أما الوقت الراهن الآن حتى مع الأسف من الفضلاء ومن أهل الصلاح من إذا طلق امرأته أخرجها من بيته إلى أهلها. وهذا يجوز؟ لا يجوز، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. فقول روح إلى أهلك أو خذ ثيابك وروح إلى أهلك مع أنها تسأل الطلاق وقت خصومة، نقول قول الشافعي أظهر والله أعلم، لا بد فيه من نية. ولا يقال لا يقبل حكما، لأن بعض النساء لا تعي ما معنى الطلاق، أو أنها لا تستوعب مدارك الأمور وغور الأشياء، فإنها تنظر بادي الأمر أهم شيء أنك تطلقن واذهب إلى أهلي وارتاح، لكن حقيقة الأمر بعد مضي مدة هي التي تتصل على زوجها وتقول لأجل أولادي، فأولاد أحيانا يلحون على أمهم، ماما أين والدي، ماما أنا أريد أن والدي، فتحن المرأة فتقول أريد أن أرجع إلى الزوج، لا حبا فيه ولكن لأجل الأولاد، فهي التي طلبت الطلاق. والزوج أحيانا لم يريد الطلاق ولكن يريد تهدئة الأوضاع فيقول الحقي بأهلك، فإمراء أو إمضاء الطلاق هنا محل نظر والله أعلم. اقرأ باب ما يختلف به الطلاق.
باب ما يختلف به الطلاق. ويقع الطلاق بين أربع أسنان، إذا كان لا يؤمن قبل دخول يوم كان فاسق أو فلا.
قف على هذا. يقول المؤلف يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات، والعبد طلقتين. الحر يملك ثلاث طلقات بالإجماع بالكتاب والسنة، وكذا المبعض، لأن كل ما لا يتبعض يأخذ حكم الكل، لأن كل ما لا يتبعض يأخذ حكم الكل. فالمبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد يأخذ حكم الحرية، لأن هذه الطلقة لا تتبعض فأمضيت على أنها ثلاث. أما العبد فإن ليس له إلا طلقتين. طيب، هل نقول فيها القاعدة كما قلنا في المبعض؟ نقول نعم، لأن الحر كم له من طلاق؟ ثلاث، والعبد على النصف من الحر، فكم للعبد؟ واحدة ونصف، وهذه النصف لا تتبعض أليس كذلك؟ فتأخذ حكم الكل فتكون طلقتين. والمبعض لو قسمت طلاقه صار كم؟ اثنتان ونصف، فكانت النصف لا تتبعض فتأخذ حكم الكحول. هذه القاعدة، أن كل ما لا يتبعض فإنه يأخذ حكم الكل. وقل مثل ذلك في الكفارة، فلو أن شخصين قتلا خطأ شخصا، أليس على قاتل الخطأ كفارة؟ طيب الآن هذا منه 50% وهذا منه 50%، هل نقول تصوم أنت شهر وهذا يصوم شهر؟ نقول لأن لا يصوم إلا شهرين والثاني يصوم شهرين، لأن ما لا يتبعض فيأخذ حكم الكل، فكل واحد يصوم شهرين متتابعين. واضح؟ طيب، ودليل ذلك أي الحر قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال فإن طلقها. وأما العبد فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة حيضتين. وهذا الحديث رواه الإمام الشافعي ومن طريقه البيهقي وكذا الدارقطني، وإسناده على شرط مسلم، وإسناده على شرط مسلم. يقول المؤلف ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. ومعنى البينونة، البينونة إما أن تكون بينونة كبرى أو بينونة صغرى. والبينونة الكبرى أنها لا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا آخر، وأما البينونة الصغرى فمعناها أن المرأة تملك أمرها وليس لزوجها أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. هذا هي المراد بالبينونة. يقول المؤلف ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. أولا إذا كان على عوض وهو الخلع، وقد مر معنا فلو خالع الزوج امرأته على 100,000 وهي ما زالت في عدة الخلع، وهي ما زالت في عدة الخلع، وعدة الخلع إما أن تكون 3 قروء أو حيضة على الخلاف، والراجح أنها تعتد بحيضة. فلو كانت ما زالت في استبراء الحيضة، هل لزوجها أن يقول راجعتك؟ نقول لا، لأن الخلع إنما شرع لإزالة ضرر المرأة، فلو كان للزوج رجعة لم يكن لوجود الخلع معنى، فلو كان للزوج حق الرجعة لم يكن لوجود الخلع معنى. طيب الثاني قبل الدخول، قبل الدخول، فلو أن رجلا طلق امرأته بعدما عقد عليها ولما يدخل بها بعد، فإن المرأة تكون بائنا، لا يجوز لزوجها أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. لما؟ قالوا لأن الرجعة لا تملك إلا في العدة، ولا عدة للمطلقة قبل الدخول، لأن الرجعة لا تملك إلا في وجود العدة، ولا عدة للمطلقة قبل الدخول، لقوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الثالث أو في نكاح فاسد، لو أن رجلا تزوج امرأة من غير ولي، من غير ولي، فإن جمهور الفقهاء يقولون أن النكاح فاسد، أليس كذلك؟ فخلعها أو ففسخها الحاكم، وبعض الفقهاء يقولون يفسخها ويأمره بالطلاق، يفسخها ويأمره بالطلاق استبراء للحكم. فلو فسخها الحاكم، هل الزوج أن يرجع إلى زوجتي وهي في عدة النكاح الفاسد؟ نقول لا. طيب لما؟ قالوا لأنها إذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته، الأول لأن الزوجة لا تحل له بهذا النكاح الفاسد لعدم صحته، فما ترتب على الفاسد فلا يصح التعويل عليه. طيب، النكاح الفاسد له عدة، صح ولا لا؟ له عدة استبراء. طيب، الرجعة لا تثبت إلا بوجود نكاح، أليس كذلك؟ فإذا كان النكاح فاسد صارت الرجعة فاسدة، ما يمكن أن يرجع. فنقول لأنها إذا لم تحل زوجته بالنكاح الفاسد لعدم صحته فلا تثبت الرجعة في النكاح الفاسد، لأن ما بني على باطل فهو باطل. أو وهذه الأمور الثلاثة اللي هي على عوض وعلى نكاح فاسد وقبل الدخول، يجوز للزوج أن يراجع أن يتزوج امرأته بعقد جديد ومهر جديد. الرابع وهي البينونة الكبرى، يقول أو بالثلاث، فإذا طلقها ثلاثا على الخلاف هل تقع ثلاثا أو بعد آخر ثلاث تطليقات، فإنها تكون بينونة كبرى فلا تحل حتى تنكح زوجا آخر. طيب، هناك بينونة كبرى أكبر من الطلاق الثلاث، ما هو؟ أحسنت وبارك الله فيك، اللعان. اللعان بينونة كبرى لا تحل حتى لو تزوجت رجل أو رجلين أو ثلاثة أو أربعة. إذا قال الرجل، يقول المؤلف ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو أنت طالق البتة أو بائنة، وهذا بناء على صحة وقوع الطلاق الثلاث. قالوا القاعدة في هذا، إذا وصف الطلاق الصريح بما يقتضي البينونة صار ثلاثا. إذا وصف الطلاق الصريح بما يقتضي البينونة صار ثلاثا. أنت طالق البتة، أنت طالق البتلة، أنت طالق بائن، فإن الحنابل يقول يقع ثلاثا. وإن قال أنت الطلاق أو أنت الطالق وقع واحدة، المفترض بالمؤلف أن يقول أو أنت الطالق. إذا قال أنت الطلاق أو أنت الطالق يقول المؤلف وقع واحدة. لما؟ قالوا لأن أل هنا لا تستعمل في عرفهم ثلاثا إلا أن ينويه، فإذا قال أنت الطلاق علم ونوى ثلاثا قالوا يقع ثلاثا. لما؟ قالوا لأنه إذا نواه ثلاث صار أل هنا للاستغراق فصار ثلاثا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أن كل هذه لا تقع إلا واحدة، الحمد لله. نقول يقول المؤلف ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى ونحوه، أو قال لها يا مئة طالق، فإنها تقع ثلاثا لأن اللفظ يقتضي عددا فيقع ثلاثا. وإن قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله، فإن المذهب يقولون يقع واحدة ما لم ينوي أكثر من ذلك. القاعدة في هذا يا أخوان أمليها عليكم على أجل: واحد، إذا وصف الطلاق بما يقتضي بينونة النكاح على مذهب، كل هذا التفصيل على مذهب الحنابلة، إذا وصف الطلاق بما يقتضي بينونة النكاح فإنه يكون في حكم الطلاق الثلاث، مثل أنت طالق بلا رجعة أو أنت طالق البتة، على مذهب الحنابلة يقع ثلاثا والراجح يقع واحدة. الثاني، إذا أدخل أل في الطلاق وما تصرف منه، أنت طالق ومطلقة أو طالق، أنت المطلقة أو أنت الطالق أو أنت طالق أو أنت الطلاق، يقولون فلا يقع إلا واحدة ما لم ينوه ثلاثا، فإن نواه ثلاث وقع ثلاث. قالوا لأن اللفظ يحتمله. الثالث، إذا أدخل على لفظ الطلاق عددا، مثل أنت مئة طالق، أو وصفه بعدد أو بلفظ يعم الأعداد فيقع ثلاثا عندهم، مثل أنت طالق عدد الحصى أو عدد النجوم، فإن الحنابل يرون أنها تقع ثلاثا. استدلوا بما جاء عن سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباس فقال إني طلقت امرأتي عدد النجوم، قال يكفيك منها ثلاثة، وهذا إسناد جيد. الرابع، إذا وصف الطلقة أو الطلاق بالشدة أو الغلظة أو الكبر أو الصغر فإنه يكون واحدة ما لم ينوه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.